أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية، واليوم في حلقة جديدة بعنوان التربية الإيمانية، ومعنا فضيلة الشيخ راشد بن نبيل الدوسري، إمام وخطيب جامع عماش الدوسري بالظهران بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحييكم.
حياكم الله، نورتونا اليوم في هالبرنامج وفي هالموضوع الشيق الجميل. وابتداء لو نلقي الضوء ونجعله مدخلا لموضوعنا اليوم حول معنى التربية الإيمانية، وش المقصود منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يخفاك أخي العزيز والأخوة المشاهدين جميعا أن التربية لها معنى ولها مغزى كبير جدا. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر الإنسان بأن يعتني في عملية التزكية والتربية، فجاء في سورة الشمس عدد من الأقسام المتعددة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، حتى قال ربنا سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقسم الله عز وجل على تزكية النفس، المفلح من زكى نفسه، قام بالمجهود المطلوب منه في تربية هذه النفس وتنشئتها كما يحب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يعتني به الإنسان وينشئ نفسه عليه قضية التربية الإيمانية. نحن خلقنا في هذا الكون لكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعبده ونقوم بما أمرنا سبحانه وتعالى في كل تفاصيل الحياة. ونحن حينما ننظر إلى جانب الإيمان عندنا أهل السنة والجماعة هو جانب كبير جدا، حتى عرفه العلماء هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن قضية الإيمان قضية أساسية، ولذلك ما دامت بهذا الشكل فينبغي للإنسان أن يهتم بها. هي عملية وسائل وأعمال وطرق يبذلها الإنسان حتى يرفع من منسوب الإيمان ويزيد هذا الإيمان في قلبه. وهو حقيقته أخي العزيز أن الإنسان بهذه الدنيا بروحه وجسده ليس في حياة تامة حتى يضخ في هذه الروح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا النور الذي يضيء في قلب الإنسان هو نور الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان بالإيمان كلما ارتفع في معارج محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، وارتفع أيضا في منازله في الجنة يترقى فيها. ولذلك الإنسان يعاني حتى يربي نفسه، يغير من حاله، يقترب من ربه، يجعل هذه النفس البشرية أكثر ما تكون محبوبة عند الله عز وجل، مرضية القول والعمل.
جميل. إذا احنا نعني الآن بالتربية الإيمانية أن نسعى إلى رفع مستوى الإيمان عند الإنسان حتى يسعد في هذه الدنيا، وأيضا يأمن من الانحراف والبعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لأجل هدف عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم العبادة الإيمان والتوحيد.
بلا شك.
شيخنا الفاضل جزاك الله خير على هاللفتة الجميلة على أهمية هذا التربية أو معناها. الإخوان سووا استفتاء في القناة، وكان الاستفتاء يقول ما مدى اهتمامك وعنايتك بتربية نفسك إيمانيا؟ يعني الحمد لله في إجابات جيدة، عدد مشاركين كان فوق 1000 صوت، وهذا حقيقة رقم جيد. قليل من هالألف يرى أنه غير مهتم، 1131 صوت غير مهتم، 1%. أهتم نادرا وهو قليل، نادرا يقول 6%. غالبا أو كثيرا من الأحيان أو أحيانا 23%، وكثيرا 70%. حقيقة هذا مؤشر أرى أنه جميل، يعني
الحمد لله.
ولعلنا من خلاله نركز على أهمية هذه التربية الإيمانية. أنت بدأت في جزء منها وقطعنا عليك يا شيخ،
الله يجزاك خير.
تفضل.
حنا يعني الكلام متسق الحقيقة مع صحيح ما ذكرت. قضية الآن الاستفتاء الذي يعني استمعنا إليه وطرحته جزاك الله خير وهو يعرض على الإخوة الآن، جانب الاهتمام بالتربية الإيمانية، كل من الناس من يقول أنا مهتم بهذا الجانب.
جميل.
وهو بلا شك الإنسان ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعرف أهمية الإيمان فستجده يهتم بهذا اهتمام كبير.
صحيح.
لكن حنا نريد أن ننظر إلى الجانب الآخر، مدى التطبيق لهذا الله. الجانب الإيماني في الحياة. ولذلك قبل أن نتكلم عن قضية مقومات نتكلم عن أهمية التربية الإيمانية في حياتنا. لماذا نهتم بهذا؟ لماذا الله عز وجل أكد على الإيمان؟ لماذا جئنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع؟ حقيقة الموضوع طويل جدا، لكن أنا أخذت بعض النقاط المهمة ودنا نتكلم عنها. الأمر الأول، الإيمان يا أخي كما تفضلت قبل قليل هو من أهم الأعمال وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، قدم على الجهاد، قدم على الصلاة، قدم على بر الوالدين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي تنضوي تحته جميع الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. ولو أتى الإنسان بأي عمل طيب وإن كان هذا العمل مشروعا في الدين لكنه ليس عنده إيمان، ما قيمة هذا العمل؟
ولا شيء.
ولا شيء. أنت انظر مثلا من حولك، تجد بعض الناس مثلا في الأمم الأخرى ممن لا يدينون لله عز وجل بالدين، ربما تجد عندهم أعمال تطوعية،
صحيح،
عندهم مبادرات، صحيح، ربما عندهم إحسان، لكن ماذا ينفعه ذلك؟ ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يا رسول الله كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
الله.
قضية الإيمان إذا حلت في قلب الإنسان ولو كانت يسيرة يا أخي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. إلى هذه الدرجة يا أخي العزيز. فإذا قضية الإيمان مهمة وهو أهم الأعمال التي ينبغي أن نعتني بها. الأمر الثاني، نجاتنا نحن نريد أن ننجو. نحن عندنا عقبة كؤود ليست بالسهلة، وهي موقفنا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الذي سينجو يا أخي العزيز؟ إن لم ينجيك الله سبحانه وتعالى بإيمانك الذي معك، وإلا فإن الإنسان على هلكة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بالإيمان اعتناء كبيرا. نشاهد في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر هذا الكلام بتكراره ودائما في أكثر من موطن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الجنة ودخولها مربوط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، الناس يا أخي يتفاوتون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى على قدر إيمانهم، وترتفع منازلهم في الجنة على قدر الإيمان. فأرفع الناس منزلة في الجنة هم المؤمنون بالله حقا، الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحقيقة أنا أحضر يعني في مثل هذا الموطن مقولة عجيبة جدا لبكر بن عبد الله المزني، لما تكلم عن شخصية تعتبر عندنا في الإسلام شخصية كبيرة جدا وعظيمة، شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
الله أكبر.
هذا الرجل الحقيقة الذي سجلت له مواقف في السيرة عجب، وحق له يا أخي أن يكون ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويثني الله عز وجل عليه في القرآن في أكثر من موطن. ما الذي عنده؟ يقول بكر بن عبد الله، يقول ترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترى ما فاق الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا عمل صالح، وإن كان يفعل هذا رضي الله عنه وأرضاه. لأن بعض الناس حينما يقرأ هذه المقالة يظن أنه لم يكن يعمل، بل يعمل هذه، لكن ما الذي كان يقصده؟ قال ولكن شيء وقر في قلبه.
هذا اللي يميز الإنسان،
هذا الإيمان يميز. نعم،
رفع قدره ومكانة الإيمان. نعم، باقي معنا شيء.
نعم، باقي عندنا قضية يا أخي العزيز أيضا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما تكلم عن أبو بكر الصديق، وأنا أحب الحقيقة أتكلم عنها القضية، لما قال عمر وهو يعرف أبو بكر وكان قريبا منه جدا، يقول إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة إيمان عجيب عند أبي بكر، تجده في مواقف الصعبة والشدائد ونصرة للدين وتعمق يعني الإيمان في قلب أبي بكر الصديق حتى في المواطن التي يمكن يتزعزع فيها الناس. خذ مثال موقف الحديبية مثلا على سبيل المثال، هذا الموقف الذي اهتزت فيه نفوس كثير من المؤمنين، ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإذا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أبي لعمر رضي الله عنه يا عمر ألزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الحق.
الله أكبر.
كان مسلما من أول أيام الدعوة والإيمان رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع، أن نحن معتقدنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، إذا نحن بحاجة إلى أن نعتني بهذا الإيمان فنرفع من منسوبه ونزيد يا أخي العزيز من الأعمال التي تزيد في الإيمان في قلوبنا حتى نصل لمرتبة العليا. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. حافظ بن كثير الحقيقة علق على هذه الآية تعليقا عجيبا، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لا يريد منا تحصيل الحاصل، شيء موجود عندك وتحصله مرة أخرى، لا، وإنما يريد الله تكميل الكامل. الإيمان منزلة عالية، الله يريدنا أن نكملها، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الأمر الخامس، نحن اليوم نعيش فتن فتحت على الأمة، بلايا ومصائب، شدائد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن بعد توفيق الله عز وجل عند الإنسان الإيمان الذي يثبت قدمه ويرسخها على طريق الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه في خطر. انظر مثالا، عندنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، مرت عليهم الصحابة رضي الله عنهم في مكة فترة كانت صعبة جدا، مرحلة البلاء. أول ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وإذا بقريش تسلط عليهم أنواع العذاب وصنوفه، وبلال في تلك المرحلة أحد أحد ثابت. يا بلال، ما الذي ثبتك في مثل هذا الموطن؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. الله، صار العذاب ولا شيء. الله، حتى إن بعض الناس من يرى في هذه الفتن والبلايا والمصائب أنها منحة من الله عز وجل ونعمة تأتي إليه من ربه تبارك وتعالى. الأمر السادس، أن الإيمان حل لكثير مشاكل. اليوم عندنا مشاكل يا شيخ، ولو جئنا نسمع عن الناس مشاكلهم وقضاياهم التي عندهم، الأمر الأساسي وراء هذه المشاكل ضعف الإيمان. نحتاج الإيمان في القضايا الأسرية، القضايا الشخصية، القضايا النفسية، كثر عندنا الناس القلق، خوف من المستقبل إلى آخره، والسبب في ذلك عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى الإيمان الكافي.
جميل جميل. والإيمان يخلق في جوف ابن آدم كما جاء في الأثر، فلازم تعاهده ولا كان يضيع. لا يمكن أن يبقى الإيمان في مستوى، إما كما ذكرت الشيخ يزيد أو ينقص، لذلك يجب أن نتعاهد وأن نحرص عليه. خلينا نأخذ المقومات يا شيخ، مقومات التربية الإيمانية.
المقومات يا أخي العزيز هي المراد بها الأعمال التي فعلا نحقق من ورائها هذا الإيمان الذي نطمح إليه وننشده، وهي كما يقول الجانب العملي الذي نحتاج أن نركز عليه.
وخاصة إحنا مقبل على رمضان الآن، هذه فرصة كبيرة، أتمنى أن يكون هذا يعني يدخل في جدولنا في أن نستفيد من هذا الشهر الكريم في زيادة الإيمان.
وكما تفضلت الآن، نحن لما تأتي مواسم الخير كما يستعد التجار لها بالأطعمة أو بالملابس أو الآخرين، وين يا أخي خاطبين الآخرة الذي يلوم عند الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نجتهد ونعد العدة من الآن حتى نكون في شهر رمضان على المستوى الذي يحبه الله عز وجل فنخرج منه. يعني لاحظ أنت الآن مثلا، وإن كانت هذه استطرادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التهيئة الإيمانية حتى نصوم فعلا إيمانا واحتسابا لابد أن تكون حاضرة. أول مقوم أخي العزيز، وأنا أرى الحقيقة أنه من أهم المقومات، معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نعرف قضايا دنيانا ونتلفت يمينا ويسارا، عندنا خبرات كثيرة يا شيخ. الناس يتكلمون عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الأطعمة، عن الصحة، لكن وين الحديث عن الله سبحانه وتعالى؟ أليس القرآن الكريم قد أكد على قضية الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته؟ الله عز وجل عرفنا نفسه بالقرآن في أكثر من آية، بل إنه يا أخي العزيز الآيات تعظم عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت تتحدث عنه تبارك وتعالى. خذ مثال آية الكرسي، هذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أبي، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. من أدبه رضي الله عنه يريد أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره رضا وفرحا بإجابة أبي رضي الله عنه: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا العلم الذي وصل إليه أبي جعله يميز ما بين الآيات. آية الكرسي تختلف عن بقية الآيات، تختلف عن بقية الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن أحكام شرعية إلى آخره. لماذا؟ لأنها حديث عن الله. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا يا شيخ؟ نحن عندنا القرآن كما قال العلماء مقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث عن الله، حديث عن أمره ونهيه، حديث عن الآخرة. هذه السورة تكلمت عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك من قرأ هذه السورة فإنها تعدل ثلث القرآن.
الله أكبر.
هذا ما هو بسيط. نحن اليوم نحتاج أن نتعرف على الله عز وجل من خلال قراءتنا الآيات القرآنية، قراءتنا لما قاله العلماء عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذا والله يا أخي أعظم نعيم يناله الإنسان في هذه الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي شيخ الإسلام؟ قال: معرفة الله عز وجل. الله، ومحبته. هذه الجنة التي إذا عاشها الإنسان أمن واطمأنت نفسه. يا أخي أنا معي الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول السلف، يقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. أنت تعيش مع الله سبحانه وتعالى في لحظاتك، تعرف أنه سميع عليم حكيم قدير، وتنزل هذه الأسماء والصفات على نفسك وعلى حياتك، والله تعيش من أجمل الحياة التي يعيشها الإنسان المؤمن. إذا نحن نحتاج يا أخي العزيز أن نحن نرجع إلى هذا الجانب. ربما كان حضور يعني الحديث عن الأسماء والصفات في مجالس العلم العقدية ينحو منحوه، وهو جيد ومهم جدا الكلام عن مثلا معنى هذه الأسماء والرد على أهل البدع، نعم هذا جيد، لكن نحتاج أيضا الحديث عنها في آثارها علينا. كيف نتعبد لله عز وجل بمضمون هذا الاسم وهذه الصفة؟ الأمر الثاني الإكثار من العبادات. أنا ذكرت قبل قليل وأنت كذلك أكدت على هذا الجانب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا أبغى أزيد إيماني، ما هي الوسائل التي من خلالها أزيد الإيمان؟ يا أخي كثر من الطاعات، أكثر من صلاتك، أكثر من عبادتك، أكثر من قراءة القرآن. كثير من الناس اليوم لما يأتيك يقول لك يا أخي أنا عندي منسوب الإيمان ناقص، ما هو الحل؟ تقول تسأل سؤال بسيط، يا أخي هل أنت تصلي مع الناس في الجماعة في المسجد؟ ربما تجد الإجابة لا، وإن كان يقول نعم فستجد هناك بعض الصلوات للأسف الشديد في تقصير. تأتي مثلا صيام النافلة، السنن الرواتب، الصدقة، الإحسان، غيرها من الأعمال الكثيرة. ترى حنا يا شيخ اليوم عندنا مشكلة في هذا الجانب. وخذ على الجانب الآخر، إذا جاء رمضان إذا بالنفوس سعدت وأقبلت على الله عز وجل، حتى الناس في آخر رمضان يتمنى الإنسان أن رمضان ما ينتهي، ونجلس مع الناس يقول يا أخي نتمنى السنة كلها رمضان. الشعور هذا الذي هم يشعرون به هو حلاوة الإيمان بعد أن قاموا بهذه العبادات التي يحبها الله، صيام وصلاة، محافظة على الصلوات، وقيام الليل من خلال التراويح والقيام. ولذلك تلمسوا في حياتهم شيء كانوا يفتقدونه، قضية هذه الحلاوة وهذه اللذة. الأمر الثالث التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة للأسف الشديد التي اليوم غائبة عن كثير من الناس، مع أنك لما تقرأ في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن مخلوقاته شيئا عجيبا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. انظر كم مرة تكلم الله عز وجل عن السماوات، كم مرة تكلم عن الأرض، كم مرة تكلم الله عز وجل عن الأشجار، كم مرة تكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات من حولنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لكن للأسف الشديد نحن نتفكر، قل انظروا، انظروا في السماوات والأرض، تأملوا في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا التأمل الذي يضخ في نفس الإنسان الإيمان وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الله. لماذا؟ الأثر الكبير الذي يجده الإنسان. حنا اليوم بحاجة يا أخي للتفكر.
جميل.
كثير منا
جميل.
ربما يسافر إلى أماكن جميلة، ترى هي متعة نظر.
لا شك.
لكن حينما ينظر الإنسان من وراء هذه إلى عظمة الخالق، من الذي خلقها بهذا الشكل؟
لا إله.
من الذي نصبها؟ انظر إلى السماء، انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، ومع هذا هذه المخلوقات على عظمها وكبرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حقيقة هذه من الأمور المهمة جدا. كذلك وهذه أنا أكد عليها، الحضور الدائم للحديث عن يوم القيامة، عن يوم القيامة،
تذكر الآخرة،
تذكر الآخرة من أهم المهمات.
الله
الله. القرآن الكريم يا أخي العزيز تكلم عن القيامة يعني كلاما تفصيليا. جميل. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما تفصيليا عن يوم القيامة. لماذا؟
تحفيز،
لأن هذه فيها كما ذكر تحفيز، وفيها معرفة السبيل الذي سنصير إليه. نحن نعبد الله اليوم، بكرة وش النهاية؟ القضية تحتاج أن نحن نكون نعرف النهاية التي سنصل إليها. فالحضور في الحديث عن يوم القيامة في القرآن كبير جدا. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة والبعث والنشور، تكلم أيضا عن يوم القيامة، حرصات القيامة ومحدث فيها، والجنة والنار. لابد أن يكون هذا حاضر من قراءتنا. بل أنا سبحان الله العظيم من كثير من القراءات التي قرأتها في التفسير وجدت أن عدد من العلماء يؤكدون على قضية، إذا كان ذكر الآخرة حاضر في النفس فهو من أعظم ما يصلحها.
الله أكبر.
وش اللي يردع الإنسان عن أخذ الحرام؟ إيش اللي يردع الإنسان عن يقول كلمة محرمة؟ ما الذي يردع الإنسان عن التقصير في أمر الله عز وجل؟
الله.
تذكره يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما من أحد إلا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله. ستصير إلى يوم سيؤخذ الحق لكل إنسان حقه الذي عنده، ولذلك يستعد لهذا بالأمر الكبير.
نسأل الله السلامة.
الأمر الخامس الموعظة. وأنا الحقيقة لما أتكلم عن هذا الموضوع أحزن حزنا شديدا. لماذا يا شيخ؟ الآن الموعظة أليست هي من أهم الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل والتأثير؟ أليست هي من أهم الوسائل التي كانت سببا في إصلاح القلوب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده؟ ما بال الموعظة اليوم غابت في حياتنا؟ انظر مثلا على سبيل المثال خطباء الجمعة، نحن نصلي لا شك أنهم يقدمون دور كبير ويشكرون عليه، لكن أين الموعظة والتذكير؟ الله سبحانه وتعالى وعظنا في القرآن، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، يقول عباد بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الحديث المشهور، موعظة شديدة جدا. بل في حديث البراء بن عازب لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر ينتظرون الجنازة، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن القبر، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال الآخرة، ما بال هذا الصوت قد خفت. اليوم ما نجد الموعظة حاضرة للأسف الشديد، نتكلم عن كل شيء إلا عن الوعظ والتذكير. وللأسف الشديد، واعذرني يا شيخ على هذا الاستطراد، أصبحت الموعظة اليوم عندنا هي مكان ذم، إذا جاء يتكلمون عن شرط قال فلان واعظ يا أخي هو فعل أعظم ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وللأسف الشديد أيضا أحيانا حينما يمارس على هذا النوع من أساليب الدعوة الانتقاص. حتى أني للأسف الشديد ورأيت أحدهم في إحدى القنوات يتكلم عن قضية الموعظة يقول يعني هؤلاء الخطبة الذين يبكون الناس ويعيشونهم في حالات وكذا وكذا، وربما حتى استخدم عبارات والله الإنسان يعني يخاف من الله عز وجل أن يذكرها في مثل هذا الموطن. الموعظة هي من وسائل الدعوة المؤثرة، ولا بد أن تكون حاضرة يسمعها الناس. أيها الخطباء، نوجه رسالة من هنا إلى خطبائنا، إلى مشايخنا، إلى دعاتنا، لا بد أن نركز على جانب الموعظة، نعظ الناس، نذكرهم، خوفهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا التخويف المحمود يا أخي، التخويف المحمود الذي يجعل الإنسان يخاف فيقوم بالعمل الذي يحبه الله.
هذا منهج القرآن.
نعم،
منهج القرآن، يعني قضية الموعظة من أساس أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، قضية أساسية في الدعوة، قضية أساسية في التربية أيضا. نعم، حتى الأب الأم، يعني إحنا الآن نتكلم هذه المعاني يا شيخنا، نتكلم عن هذه القضية، معرفة الله عز وجل، قضية العمل، قضية التأمل والتفكر وغيرها. ينبغي الوالدين يمارسون هذا الدور مع أبنائهم، يعودونهم عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذه مسألة خطيرة، لعل اليوم حنتكلم عن التربية الإيمانية نريد أن نلفت النظر إلى أن الشخص يقوم بتربية نفسه ولا يهملها، هذا مسألة مهمة. المسألة الثانية أيضا دور الوالدين، يعني في بيوت، يمر عليها الأسبوع الكامل بل الشهر والشهرين ما جلسوا يتدارسون آية من كتاب الله، ما جلسوا يتذاكرون شيء من طاعة الله عز وجل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو حتى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ لعلك تؤكد على هالمعنى إذا تكررت.
نعم، وأنا سأتكلم عن تنشئة الجيل في آخر اللي قال لك، أنا أحب أن أؤكد على هالقضية. يا أخي العزيز، نحن الآن نتكلم عن قضية التربية الإيمانية، يهمنا في الدرجة الأولى تربية أنفسنا.
الله أكبر،
هذه أول خطوة، فإن الإنسان فاقد الشيء لا يعطيه.
نعم،
الذي يريد أن يبعث الإيمان في قلب أبنائه ومن حوله لن يستطيع حتى يبدأ بنفسه.
نعم،
والله عز وجل أمرنا بذلك، حينما يبدأ الإنسان بنفسه ابدأ بنفسك، من تعود بعد ذلك؟ إذا بدأت بنفسك بإصلاحها سيؤثر على من حولك.
جميل.
أحب أن أؤكد على قضية شيخ أيضا من مقومات التربية الإيمانية. نعم، قراءة القرآن الكريم.
الله،
نحن اليوم يا شيخ نستمع إلى محاضرات، نستمع إلى برامج، وهي لا شك أنها جيدة ومفيدة. وين سمعت القرآن الكريم؟ أين يا أخي حينما نفتح آذاننا لكلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام العجيب الذي أثر في قلوب الكفرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، في السيرة النبوية يعني ذكروا أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن كان يتسلل في جنح الليل وظلام الليل، عدد من المشركين بل من صناديدهم يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن وهم على الكفر ويعرفون أنه الحق. بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما كان يصلي في فناء داره، ما الذي كان يحدث؟ كان يأتي أبناء ونساء كفار قريش ويقفون عند بيته ويستمعون القرآن فتذرف عيونهم. القرآن الكريم الذي قرأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لما هاجر إلى جعفر رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة فسمعه منه النجاشي، ما الذي حدث؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. حنا نحتاج شيخ اليوم أن القرآن يصدح في بيوتنا ونسمعه. إذا جلسنا المجالس قبل كل شيء نستمع القرآن، هذا القرآن الذي يربي ويوجه ويغسل أدران القلوب الموجودة. اليوم قلوبنا يا شيخ تحتاج إلى غسل شديد. بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام المؤثر الذي قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله.
جميل.
أيضا يا شيخ، غير قضية القراءة، التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. نحن نعم في كثير من الناس يقرؤون، سيأتينا رمضان نسأل الله أن يمد في أعمارنا ويبارك لكم فيه، سيقرؤون القرآن، لكن أين التدبر؟ أن يقف الإنسان مع آية القرآن يقول أنا المخاطب. حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمثل الإنسان نفسه في ذلك الموقف العظيم وينزل هذه الآيات عليه. حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن المسؤولية، عن السؤال بين يديه سبحانه وتعالى، يشعر أنه هو أول الناس الذين يدخلون في هذه الآيات. ولذلك يقول بعض الصالحين، يقول إذا قرأت القرآن فنزله كأن الله يخاطبك الآن، الله أنزله عليك الآن يخاطبك، فما كيف سيكون استقبالك لكلام الله سبحانه وتعالى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في صحيح مسلم أنه خطب خطبة الجمعة بسورة قاف. تخيل خطبة كاملة يقرأ سورة قاف
فقط
حتى تقول إحدى الصحابيات رضي الله عنها أظنها خولة بنت حكيم تقول ما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا على المنبر يقرأها. لماذا؟ اقرأ في هذه السورة وانظر ماذا تتكلم عنه، والله إنها موعظة من أولها إلى آخرها.
الله،
التأثير في القرآن كبير جدا، ولذلك نحن نحتاج كما ذكرت أن نستمع لكلام الله. القرآن هو المؤثر بذاته، أن نقرأه نحن نقرأه على أبنائنا، بل إن من أهم المسؤوليات والأعمال التي كلف الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيش يا شيخ؟
يتلو
عليهم آياته. أول قضية تلاوة الآيات، فنحن نحتاج أن نتلو هذه الآيات. نعم. مجرد ما تقرأ القرآن فهو دعوة وإصلاح للنفس وتطهير لها من
الله أكبر. الله أكبر. الله يسعدك يا شيخ، ينفع بك حقيقة، مقومات رائعة وجميلة جدا. ونؤكد أيضا على مسألة مهمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مسألة اليوم يا أخوان، يعني مسألة لذة القرآن لا يمكن أن تأتي لإنسان لا يعرف يقرأ القرآن على قواعده وأصوله، ولذلك لا يتلذذ الإنسان بسماع القرآن، يجب أن يتغنى به وأن يعرف القراءة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم حتى يصل هالمعنى الذي ذكره فضيلة الشيخ، اللي هو قضية التدبر. التدبر لا يمكن يأتي بقراءة غير صحيحة، لا يمكن يأتي بقراءة ما فيها تغني، القراءة الهذ هذه ما تأتي لصاحبها بشيء. نفع الله بكم يا شيخ وبعلمكم بهالكلمات الجميلة الرائعة، لعلنا اليوم نسبح في بحر الإيمان، ولعل قلوبنا أن ترتقي في درجات الإيمان العليا، ويجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام والمشاهدين وإخواننا الحضور معنا من أهل الإيمان. أعزائي المشاهدين والمشاهدين، نستأذن فضيلة الشيخ ونستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
فطرة كل حي، شواهد الحس، دلائل العقل، تشهد صادقة أن لهذا الكون خالقا حكيما يستحق العبادة ويجب الإيمان به. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والإيمان بالله تعالى هو أصل الأصول وأعظم الواجبات. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله. ويتحقق الإيمان بالله بأربعة أركان: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فوجوده سبحانه أوضح الواضحات وأظهر البديهيات، دلت عليه الفطرة والحس والعقل، وقام كل ما في الكون شاهدا عليه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ويتحقق الإيمان بربوبيته سبحانه بالاعتقاد أنه الرب الخالق الرازق، له تمام الملك والتدبير، لا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بأمره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومقتضى الإيمان بألوهيته تعالى الاعتقاد أنه لا معبود بحق سواه، فلا تصرف العبادة لغيره ولا يرتجى ثوابها إلا منه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فيستلزم تنزيهه تعالى عن كل عيب ونقص، وإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الشيخ راشد. أثناء حديثك وفي المقدمة عن معنى التربية ثم أهمية التربية، تطرقت حقيقة لأشياء جميلة جدا من أثر الإيمان في حياتنا، مثل قبول الأعمال، مثل السعادة، لعلك يعني تسلط ضوء أكثر على هذا المعاني الجميلة.
جميل. وهم من خلال هالمدخل هذا، الله يحسن إليك، نتكلم عن قضية الآثار المترتبة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
جميل.
لا شك يا أخي العزيز، حينما نعتني بإيماننا ويرتفع منسوبة في نفوسنا ونعيش هذه التربية واقعا عمليا، ستؤثر في حياتنا تأثيرات كبيرة جدا. من أهم هذه التأثيرات الطمأنينة. نحن اليوم وجدنا في هذا الكون الصعب الذي تتناوشنا فيه أنواع من المشغلات والفتن والمضللات، لكن حينما يؤمن الإنسان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه،
الله،
هذه الهداية التي يطمئن معها ويرتاح. أنت موجود في هذه الدنيا فضل من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عز وجل عليك أن تكون عبدا لله مؤمنا به. عندك أهم الإجابات التي حار عنها كثير من الناس. اليوم في ناس يا أخي يتمثلون قول ذلك الشاعر الذي قل جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولأني لست أدري إلى آخر كلامه، مما يبين حيرته وضياعه.
الله المستعان.
بينما المؤمن يصبح ويمسي، والله لو كان من أفقر الناس، ولو لم يملك من الدنيا شيئا، معه الإيمان بالله سبحانه وتعالى فقد ملك الدنيا كلها. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون في الدنيا ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبد الرسول. عبوديته لله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان، والله إنها كما يقال أعظم بكثير من كل قصور الدنيا وأموالها ولذائذها وأمتعتها. ولذلك نحتاج إلى هذا الجانب حاجة كبيرة حتى تطمئن قلوبنا. الجانب الآخر سعادتنا. ما الذي يسعد نفس الإنسان؟ احنا ذكرنا قبل قليل المثال في رمضان. والله يا شيخ أذكر في رمضان، أحد رمضانات الماضية، كان عندنا شخص إذا صلى صلاة القيام، تعرفون ما بين القيام والتراويح فترة الفجر فترة بسيطة، يبقى في المسجد ومعه يا أخي تمر وماء فقط. أنا كنت أسأل أقول يا أخي أحيانا أنت ليش ما ترجع لبيتك، مثلك مثل الناس، ينتهون يذهبون يطعمون يأكلون يشربون. لكن هذا الإنسان يقول يا أخي نحن الآن في نعيم من نعيم الدنيا أعطانا الله عز وجل إياه، وهو الإيمان به سبحانه، كيف نتركه ونطلع؟ فيجلس يا أخي ويصبر على قلة الطعام الذي معه لوجود هذا الإيمان في نفسه، يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يجد مثل هذا الشعور في رمضان. إذا حنا بحاجة يا أخي العزيز لهذا الإيمان حتى تسعد نفوسنا وتطمئن.
الله أكبر. كيف عاد الصف كل السنة؟
سلمت؟
أقول كيف لو كان هذا الشعور في كل السنة والعلاقة الوطيدة مع الله عز وجل؟
ولذا كان يقول حدهم، يقول أدركنا قوما كانت السنة كلها عندهم رمضان.
الله الله.
يعيشونها بتفاصيلها، بل إن الواحد منهم تجده في خارج رمضان مثل ما نحن في رمضان اليوم. يمكن بعض الناس اليوم يقول لك والله كم تختم قرآن في رمضان من مرة؟ قال لك والله يختم مثلا 5 مرات. ترى هناك من الناس من يختم 5 مرات في 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 كل الأشهر، لكن إذا جاء رمضان تضاعف العدد.
الله أكبر. هذا لا شك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله يتفضل علينا وعليكم.
آمين.
تفضل طرف.
الجانب الآخر اللي هي قضية كثير من الناس اليوم تنزل به بلايا، والدنيا لا يمكن أن تسلم من البلايا. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. البلاء على مستوى الديني والمستوى الدنيوي. إذا جينا المستوى الدنيوي أحب أن يقدمه قبل الدين، الديني نبغى نسهب فيه.
لو تسمح لي شيخ، طاعك الله يحفظ، معنا الأخ عبد الله زين الدين من المغرب، الأستاذ زين العابدين.
نعم.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
تفضل يا أخي الكريم، أهلا بك وبأهل المغرب معنا اليوم في حلقة التربية الإيمانية.
مرحبا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الإخوة في قناة زاد، ونحيي الشيخ راشد وكذلك مقدم الحلقة. في الحقيقة الموضوع هو جد مهم، وفي نفس الوقت هو جد خطير، وهو التربية الإيمانية. فلا بد في التربية الإيمانية أن نبحث عن استمدادها، من أين تستمد، ونبحث عن محل قبولها، ونلحظ تأثيرها في المستقبل. ولا شك أن محل استمدادها هو الكتاب والسنة. والكتاب الذي عرف الناس بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والآيات كثيرة في ذلك الباب، وبين لهم كيف ينبغي أن تكون العلاقة مع معبودهم سبحانه وتعالى، ومع من أرسلهم إليهم من الرسل، من التوقير والتعزير والاتباع وغير ذلك، وهدبهم في العلاقة فيما بينهم وبين غيرهم من الناس، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين أو كانوا يعني غير ذلك. ثم بين لهم العلاقة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان مع نفسه. ثم نرجع إلى السنة فنجد ترجمة هذا كله في خلق النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب جيلا من الصحابة على التربية الإيمانية المستمدة من القرآن والسنة. السؤال هنا، هذه التربية إنما أثرت في الصحابة لزكاة قلوبهم وطهارة أنفسهم، فكان المحل الذي تتلقى أو تلقى فيه هذه التربية نقيا صافيا، ولذلك أثر على حياتهم. ومن هنا نخلص إلى خلاصة أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بتربية إيمانية دون أن يرجع إلى مكان استمدادها ومحل تأثيرها وهو القلب، فلا بد من صفاء القلب لكي تؤثر التربية فيه، وينعكس ذلك على الإنسان في لسانه قولا وأعماله فعلا وقلبه إيمانا وخضوعا. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يعني يعيش في حياتنا بجسده معنا، ولكن بسلوكه وأخلاقه وتربيته مع السلف الصالح، لأنه يستمد منهم ويقتدي بهم. وأشكركم على هذا البرنامج.
شكرا أخونا الأستاذ عبد الله بن زين الدين من المغرب، ونشكرك على المشاركة. وأيضا إذا بعد إذنك الشيخ، معنا الشيخ سعيد بن عايض القحطاني، إمام وخطيب جامع الشاب عبد الله السويدان رحمه الله، أيضا بالظهران بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. الشيخ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا شيخ سعيد.
الله يحييك ويحيي ضيفك الكريم.
اهلا وسهلا بك. طبعا اليوم شيخنا، اليوم احنا ما زلنا نتكلم عن موضوع جميل جدا حقيقة، التربية الإيمانية، والشيخ جزاه الله خير عرج على اكثر فقراتنا ووقفنا على الآثار، فلعل لك يا شيخ مشاركة معنا حول هذا الموضوع.
اول شيء جزاكم الله خير على انتقاء هذا الموضوع، والامر الثاني جزاكم الله خير على هذا الطرح الطيب الرائع، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم.
امين يا رب.
التربية الإيمانية، الإيمان متعلق بثلاثة أمور، متعلق بالأقوال والأفعال والاعتقاد، أعمال القلب الجنان. والتربية نعرف أنها عملية مستمرة لا تنقطع.
جميل.
لكن لو أردنا أن نأخذ أثر التربية الإيمانية التي تستمر لسنوات، هذه السنوات فيها مواقف، فيها أحداث تعزز هذه التربية وقيمة الإيمان في قلب المرء، فنجد أثر هذه التربية الإيمانية في بعض المواقف. أعطيكم مثالين نموذجين فقط.
جميل.
النموذج الأول متعلق بزيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وهو طفل صغير، فرباه النبي عليه الصلاة والسلام تربية إيمانية، لأنه مكث مع النبي فترة طويلة وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله.
طيب وين نجد أثر هذه التربية؟ نجدها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، عندما قال: ثم أدخلت الجنة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية شابة، قال: فسألتها لمن؟ فقال فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: سألت لمن وقد أعجبتني حين رأيتها، فقالت لزيد بن حارثة، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا. لاحظ حتى يعني دقائق أخلاق الكبار عند المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لاحظ كيف فبشر النبي بها زيد، وكأنه يقول هذا أثر من آثار هذه التربية، بأن تبشر وأنت على وجه الأرض تمشي بأن لك جارية في الجنة، بمعنى أنك من أهل الجنة بإذن الله. هذا نموذج واحد، تربى في بيت النبوة ورأى يعني مواطن الإيمان التي غرست في قلبه وانعكست في مثال واحد وأثر واحد من آثار التربية الإيمانية. نطوي الصفحة إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، تربى في أحضان وفي كنف عمر والده، الذي لطالما يعني أثر فيه في أخلاق وعبادات ومواقف شتى وكثيرة. يعني أنا كان يشدني حديث النخلة بس علشان أبين لك كيف كان عمر رضي الله عنه يربي ولده على هذه المعاني العظيمة الإيمانية. يخرج من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل، حديث النخلة المعروف، فقال عبد الله لوالده، قال: أبتاه، لقد وقع في قلبي عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الشجرة التي تشبه المسلم، أنها النخلة. فقال عمر رضي الله عنه لما لم تقلها؟ فقال يعني استحييت من الكبار، كبار الصحابة الموجودين. فقال له عمر في موقف استغل فيه أن يغرس هذا المفهوم العظيم، قال يا بني وجدت لو أنك قلتها بالدنيا بما فيها.
الله.
يقول ابن حجر ما أهون الدنيا في قلب عمر.
الله.
كلمة طيبة من ولده في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا بأكملها. طيب خلنا نوصل إلى نهاية هذه التربية الإيمانية تتجلى في موقف، وقد قال في هذا الموقف المعروف كلمة غير معروفة. لما جاء عند الراعي وقال أعطنا هذه الشاة، قال إنها لسيدي ليست لي، قال قل أكلها الذئب. فقال ذلك الراعي الذي استشعر مراقبة الله، قال إن قلت أكلها الذئب فماذا أقول لله؟
الله أكبر.
فبكى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لاحظ مو بالراعي، عبد الله بن عمر، لأنه يعرف أثر هذا الإيمان في قلب ذلك الراعي.
اللهم صل.
ثم ذهب وأعتقه وقال له كلمة عظيمة، قال كلمة أعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة.
يا رب يا رب.
إذن مع التربية المستمرة ويعني تلمس مواطن الإيمان في المواقف أو في الكلام أو في أعمال القلوب، سيخرج الإنسان بإذن الله بهذا الأثر الطيب الذي لا يكتفي به صلاحا في دنياه بل نجاة وسعادة في أخرى. بارك الله فيكم وأسأل الله,
الله خير. نفع الله بك يا شيخ سعيد بن عايض القحطاني، إمام الخطيب جامع الشاب عبد الله السويدان رحمه الله. تعليق فضيلتكم.
الحقيقة التعليق يعني يجرني إلى حديث لا نهاية له.
الله الله.
الكلام عن الإيمان، والله يا أخي العزيز، ونحن نستمع الآن الآثار التي نشعر بها في ذواتنا، كم نحن بحاجة يا أخي أننا نتطعم الإيمان نتذوقه، ذاق حلاوة الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يعيش الإنسان مع المعاني الإيمانية، كم هي الآثار التي ستقلب حياته رأسا على عقب وتغير يا أخي من واقعه، سيسعد في هذه الدنيا. كثير من الناس اليوم يعيشون كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بينما على الطرف الآخر ومن يعمل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن من يعمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن عملا صالحا فلنحيينه حياة طيبة. شوف المفارقة بين الأمرين. نحتاج يا إخواني إلى مثل هذا حتى نحيي الحياة السعيدة. من أراد الحياة السعيدة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
الله.
ومن كلام المشايخ الفضلاء أدخل إلى قضية اللي كنت سأتكلم عنها، الأثر الإيماني على الناس في دنياهم
بلا.
وفي دينهم. الآن مثلا على سبيل المثال، الدنيا هذه لا يسلم الإنسان منها مصاعب، فقد حبيب، مرض، أمر ينزل، خسارة مالية إلى آخره. ونسأل الله أن يعين كل مبتلى وأن لا يبتلينا في ديننا. لكن إذا نزلت هذه البلايا، أصحاب الإيمان تراهم يتميزون يا شيخ في بلاياهم.
الله أكبر.
تجدهم سبحان الله وهم على فرشهم مرضى ربما، وربما الواحد منهم مشلول لا يتحرك منه شيء، لكنه يتكلم بكلام سعيد يا أخي العزيز ما تحمله الدنيا بما فيها.
الله.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أدخل السجن، القصة المشهورة، يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا أذهب فهي معي لا تفارقني، سجني خلوة، قتلي شهادة، إخراج من بلدي سياحة.
الله.
إنسان يا أخي مسجون ويشعر بهذا الشعور، إنسان على فراش المرض ويتقلب في الليل والنهار على الإبر وعلى المغذيات والأدوية، ومع هذا يحمد الله عز وجل ويشعر أنه ليس أحد مثله.
الله أكبر.
هذه يا أخي نعمة عظيمة، ولذلك نحن نحتاج إلى هذا الإيمان حتى يغير في مفاهيم تبدلها الدنيا في نفوسنا، لكن عشنا مع الإيمان أرجعتها إلى نصابها الصحيح. الجانب الآخر قضية الاستقامة. نحن اليوم نحتاج إلى الاستقامة. الاستقامة ما معناها؟ أن تصلح حال الإنسان في أمر دينه ودنياه. كثير من الناس اليوم يعاني على مستوى الدين، يا أخي عندنا مشكلة في قضية الصلاة، عندنا مشكلة في قضية النظر، عندنا مشكلة في مثلا الحديث في إعراض الناس إلى آخره. وعلى مستوى الدنيا تجد بعض الناس غير منضبط في حياته، في وظيفته، في عمله، تعامله مع زوجته، مع أولاده، مشاكل كثيرة. يا أخي العزيز، لن يهذب هذا السلوك ويعيد الإنسان إلى أن يكون إنسانا محبوب العمل عند الله سبحانه وتعالى إلا هذا الإيمان، فتستقيم حاله. وكلما ازداد الإيمان في قلبه كلما استقام حاله ومشى على الأمر الذي يحبه الله ويرضاه، الثبات على الدين. اليوم يا أخي العزيز، نحن كلما أصبح الإنسان وهو يخاف على نفسه حتى يمسي. لماذا؟ أصبحت المضللات والشهوات والتي تفتن الناس قريبة جدا منا، أصبحنا الآن في جوالاتنا يا أخي، ما يمنعنا عنها شيء. لكن حينما يكون إيمان موجود في قلب الإنسان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الذي يثبت الإنسان حينما تعرض له شبهة أو شهوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا هذا الإيمان الذي في قلبه؟ ولذلك أصحاب الإيمان في المواقف الشديدة يثبتون. مات النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم فتنة مرت على الأمة، إيش اللي حدث بعد ذلك؟ ثبت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تربوا الأوائل على يد النبي صلى الله عليه وسلم التربية الإيمانية الخالصة. ولذلك هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة أو حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ما فيهم واحد ارتد، عن الإيمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا ثابتين وهم قدوة الأمة الذين قادوا الأمة إلى الله عز وجل مرة أخرى.
الله أكبر.
إذن نحتاج إلى هذا الإيمان. الفتن اللي تعرض لنا اليوم، بعض الناس تجدها اليوم على الصلاح بكرة تغير، بعضهم على الإسلام وإذا به يشكك وربما خرج من الدين والعياذ بالله. مسألة خطيرة. ما الذي يثبت هذا الإنسان إلا إيمانه بالله سبحانه وتعالى حينما يعلم يعني حقيقة هذا الإيمان وهذا الدين الذي هو يتعبد الله عز وجل به،
ولا يتغافل عنه،
ولا سينحدر مع هؤلاء الناس. الدنيا جرافة وتجرف الناس إلى أمور لا تحمد عقباها.
صحيح صحيح.
أنا أحب الحقيقة قضية الذنوب والمعاصي يا شيخ. اليوم نحن نعاني من مشكلة، وأنا إمام مسجد ويلتقي بنا كثير من الناس، يا أخي يجونك يقول نحن نعاني من مشاكل ذنوب الخلوات، أمور قضايا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وين إيماننا إحنا بالله سبحانه وتعالى؟ الإيمان الذي إذا جعل الإنسان أقفل على نفسه الباب وأرخى الستور، وإذا به يتذكر الله سبحانه وتعالى فيقول معاذ الله إنه ربي، فينصرف عن هذه المحرمات التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى هذا حاجة ماسة.
لذلك كلما أقبل العبد إلى الله، كلما أقبل العبد إلى ربه عز وجل أقبل الله عليه، وكان له عونا ونصيرا.
صحيح.
الله أكبر. إذا كان في شيء ممكن نخلص النقطة هذه الشيخ، لأن عسس الوقت يداهمنا. طيب. وأتوقع باقي معنا نقاط أيضا مهمة، ننتقل بعدها ولا في شيء؟
ننتقل للتي بعدها.
جميل.
عندنا شيخ
نأخذ المفسدات.
مفسدات بمر عليها سريع لأن ودي أتكلم عن تربية الجيل وهذه مهمة.
تنشئة مهمة جدا. نعم.
عندنا شيخ مفسدات الإيمان كثيرة جدا، من أهمها بوابة الشبهات والشهوات. كلما ألقى الإنسان بنفسه في ميادين الشهوات كلما عرض إيمانه للتلاشي والضعف حتى يذهب تاما، وكلما عرض الإنسان نفسه للشبهات ألقى بنفسه أيضا في ميادين الضلال والانحراف. يغيب تعد عنها. كان علماءنا يعلموننا أن الإنسان إذا مر بأهل البدع والضلال يغطي إذنه. ترى حتى ذكروا عن أيوب السختياني يقول مر على رجل من البدع قال له كلمة بس أقول لك إياها، قال ولا نصف كلمة، حتى ما يبغى يسمع مثل هذه. كيف الذي يفتح المواقع وينظر إلى هذه الشبهات والنقاشات التي تدار على الناس في الصباح وفي المساء تظلهم؟ بوابة الشهوات. بعض الناس ينظر يقول نظرة بسيطة، فتحنا حنا موقع من المواقع وظهر لنا منظر من المناظر، ترى هذه مؤثرة عليك وستجد
سهل بعد استسهال الناس بهالقضايا. يعني هي ومعظم النار مستصغر الشرري.
هذه المصيبة حينما يرى الإنسان أن هذا أمر سهل ولا يمكن أنه يؤثر، بينما هي نكت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتة نكتة سوداء. ثم تصبح القلوب على قلبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذنوب والمعاصي، نحن نحتاج أن نجاهد أنفسنا على الذنوب والمعاصي حتى نتخلص منها. التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا اليوم أخذت بالناس، حتى أبناءنا الصغار اليوم الواحد منهم أسأل الله أن يهديهم جميعا تجده يفكر كيف أنه يحصل المال من وراء الشهرة والأمور. نعم. الأخرى. نعم. وأصبحت عندنا نماذج، هؤلاء هم نماذج أبنائنا للأسف الشديد، أصحاب المراكب الفارهة والأطعمة الجميلة من خلال ما يصور وينشر في وسائل التواصل. الصحبة والجلساء هذول مؤثرين يا أخي، انتقي أصحابك. إذا أردت يا أخي العزيز أن يكون إيمانك في المرتبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى اختر الإيمان، اجعلهم جلسائك، لا ترضى بغير هؤلاء. الأمر الآخر الإغراق في المباحات. اليوم نحن اليوم عندنا تسابق المباحات وتسارع إليها، حتى أن الواحد منا يصبح كأننا يبحث عن أين الآخرة من جدوله اليومي وأعماله اليومية. مع أن المفترض أن تكون مثل هذه الأمور هي على هامش حياة الإنسان.
الله.
ومن ذاق لذة الإيمان
اللي هي المباحات واللذات
بلا شك.
نعم.
سواء كانت طبعا في قضية مثلا المطاعم المشارب السفر، حدث ولا حرج عن هذه. القضية السادسة قضية الفضول، فضول الكلام الطعام النوم الخلطة، لا شك أن هذه مؤثرة وأشار إليها ابن القيم رحمه الله إشارة بالغة. نتكلم عن التنشئة يا شيخ.
أي هذه عدد زبدة الموضوع. أي. اليوم وهو قضية كيف ننشئ أبنائنا وأجيالنا وعلى الإيمان. تكلمنا عن النفس، الإنسان كيف يربي نفسه، الآن نبغى نورث هذا الإيمان.
الله أكبر. نحن يا شيخ الآن لما نأتي ننظر إلى قدواتنا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، سنجد أنهم ربوا كل من حولهم على قضية الإيمان صغيرا أو كبيرا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك. قضية حضور مثل هذا في نصوص الكتاب والسنة مما يدل على أنها قضية مركزية أساسية. بعض الناس يقول لا الحمد لله نحسن الظن في أبنائنا، وين جهدك يا أخي؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والوحي ينزل عليهم والناس يرونهم قدوة في حياتهم، ومع هذا لم يتركوا التعليم والتربية لمن حولهم صغيرا أو كبيرا. لابد أن يكون دورا في ذلك. أعطيك مثال يا شيخ. أنا في سنة من السنوات تذكرون لما كنا محظورين في رمضان لا نستطيع الخروج من بيوتنا، نسأل الله لا يعيد لنا هذا البلاء مرة أخرى. حدث موقف، أنا أتكلم لك عن موقف في بيتي. صلينا ليلة 27 صلاة العشاء مع الأبناء وصلينا التراويح، ثم تكلمت معهم. عندي ابن عمره 6 سنوات نسأل الله يصلح أمركم الدنيا. أتكلم أنا قلت هذه ليلة 27 من فاز فيها سيسعد في حياته كلها، ربما يدعو الإنسان دعاء يتقبله الله عز وجل. الله. والله يا شيخ وأنا أتكلم كأني أنظر إليه الآن وهو مطرق ينظر إلى الأرض ثم ينظر إليه، انتهيت من الحديث. فقلت لهم أنا بغير عليهم الجو، قلت الحين انتهينا روحوا العبوا شوي ثم نرجع ندعو كذا. قال لي الطفل الصغير، قال أنا أبغى أصلي للحين، أبغى أصلي الحين ثم بعدين ألعب مرة ثانية. والله يا شيخ ترى أبنائنا يتأثرون كثيرا الله. إذا وجدوا منا الجهد المبذول، وكلما صغروا، هنا تصير القضية أهم، كلما صغر الأطفال وسلطنا التربية الإيمانية وحفيناهم بها كلما كان أثرها كبير، يحفظهم الله عز وجل بها في الكبر. وجود القدوة الحية، نحن نحتاج اليوم الآباء والأمهات الذين يتمثلون هذا المبدأ. أنا أعجب سبحان الله من كلام ابن الجوزي لما تكلم عن أحد مشايخه، يقول ما نفعني الله عز وجل بهذا الشيخ مثل ما نفعني بدموعه التي كنت أراها. شوف ابن الجوزي رحمه الله لما تقرأ سيرته، هذا الرجل الذي عرف بالعلم الواسع وفي نفس الوقت كان واعظا، الله. يحضر مجلس أعداد كبيرة من الناس يبكون ويتأثرون من كلامه، بل حتى قرأت في السير أن بعض الناس يحضرون في مجلسه ليسوا مسلمين حتى مما يتأثرون من كلامه رحمه الله رحمة واسعة. التأثير يا أخي لما تكون الأم والأب يرى الأبناء فيهم امتثال الحياة الإيمانية في الصلاة في العبادة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، حضور يعني اسم الله على ألسنتهم واتقوا الله، يذكرون أبنائهم بالله، ترى هذه مؤثرة تأثيرا كبيرا بالغا. استصحابهم في المناسبات، الآن كثير من الناس لو بيروح عزيمة أخذ أبناء معه وهذا شيء طيب وحسن، أين استصحابنا لأبنائنا للمساجد، مجالس الذكر، مجالس العلم؟ أحد المشايخ يخبرني يقول أنا مرة مرات جيت بخرج من البيت عندي بنتي صغيرة تلقتني عند الباب، وين رايح يا بابا؟ قال أنا رايح للشيخ بن باز رحمة الله عليه. الله يغفر. قلت خذني معك، عمره صغيرة يمكن 5 سنوات، يقول ترددت وكذا، قلت خلنا أخذها معي. الآن سبحان الله العظيم تمر السنوات وإذا هذه البنت تذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، كيف لو إحنا نأخذ أبنائنا لمجالس الوعظ والذكر؟ والله يا شيخ إن عندنا تقصير في هذا الجانب، بعضهم يقوم لصلاة الفجر أبناء نايمين، بعضهم يذهب لصلاة الجمعة لم يوقظ أبناء لصلاة الجمعة، بعضهم يحضر المحاضرة والذكر والموعظة لا يحضر أبنائه معه، لماذا يا شيخ؟ أليست هذه من أولى الأولويات التي نحرص على أبنائنا فيها؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم نارا،
نارا مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة عظيمة جدا. الآباء اليوم، الآباء في الدنيا يقول هذا الكلام المفروض يكون يوم القيامة، مش اليوم. اليوم يقول نفسي نفسي أنا ببدأ بالصلاة وأدي الواجب اللي علي، طيب هذول في رقبتك مسؤول عنهم صحيح. تعظيم جانب الإيمان والتوحيد مسألة مهمة جدا، قضية الخوف عليهم من الانزلاق، يعني هذا إبراهيم عليه السلام عليك تذكرها يا شيخ، يمكن أستبقى
وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب.
لا يوم جاء يعني إبراهيم عليه السلام قال ربي، شوف الدعاء، اجنبني وبني أن نعبد الشيطان، قضية خطيرة جدا.
صدقت، وهذه أنا كنت أتكلم عنها الدعاء لأبنائي.
أي ولعلنا نختم بها يا شيخ،
نعم الختام كما يقال، الدعاء للأبناء يا إخواني من أعظم ما يعده الإنسان لصلاحهم وتقواهم وإيمانهم. حينما ترفع يديك إلى الله عز وجل وتدعو الله لصلاح أبنائك، تدعو الله عز وجل يرزقهم الإيمان وأن يملأ قلوبهم بالإيمان وبمحبته سبحانه وتعالى. حتى كان بعض الصالحين في السجود، ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، يقول رأيتها أثرها في أبنائي لصلاحهم ومحافظتهم على الصلاة. يا أخي ادعو لأبنائك، كثر من الدعاء لهم، ألست تحبهم؟ أكثر من الدعاء لهم من الله عز وجل يرزقهم الإيمان وأن الله يثبتهم عليه حتى يلقوه. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، واجعلنا وياكم مما يستمع القول فاتبع حسنه، وصلى الله نبينا محمد وعلي وصحبه.
جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم. أعزائي المشاهدين ومشاهدات، نشكر فضيلة الشيخنا الشيخ راشد بن نبي الدوسري على هذه الكلمات الجميلة الرائعة والموعظة الحسنة، ونذكركم الإيمان هو سبيل النجاة والسعادة، من كان مع الله كان الله معه، مستقبلنا في أولادنا، أو ولد صالح يدعو لك. أسأل الله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلوبنا على دينك ثبتها على ذلك. آخر دعوة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ودمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيما يفوز بنيل كل متاح، علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح، فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحها.